أثار تقرير راصد حول نتائج مراقبة أداء البرلمان انتقادات نيابية عديدة في ظل إعلانه لارتفاع تغيب النواب من 12% إلى 16%. التقرير أيضا تضمن بطاقات أداء أعمال النواب على صعيد فردي وبطاقات أداء أعمال خاصة باللجان النيابية، بالإضافة إلى بطاقات أعمال خاصة بالكتل البرلمانية. على الجانب الآخر، تفاعل مواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع نتائج التقرير. التقرير كشف عن أن 8 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال العام الثاني، كما وبين أن عدد الأسئلة التي قدمها النواب خلال عامهم الثاني بلغت 694 سؤال، بالإضافة إلى 10 أسئلة تم سحبها. تقدم بها 72 نائب من أصل 129 نائب، فيما لم يتقدم 57 نائب بأي سؤال خلال العام الثاني. أهلا بكم في هذه الحلقة 12 التي نتناول بها تقرير مراقبة أداء البرلمان من برنامج البرلمان، والذي يأتيكم من منصة صوت، ويهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل قضاياهم إلى ممثليهم في مجلس النواب. ما هي العلاقة التي تربط الناخب بالنائب؟ كيف يمكن تعزيز الرقابة على المجلس لتحسين العمل النيابي بشقيه الرقابي والتشريعي؟ هذا ما سنحاول معرفته في تقرير الزميل محمد فريج.
كثير من نتفاعل مع تقرير مركز الحياة والمعروف براصد حول أداء النواب للمجلس 18، وركزنا كثير على غيابات النواب وحضورهم، بس هل فكرنا بأنه هذا التقرير كشف مواطن القوة والضعف النيابية بحجم الأسئلة والاستجوابات اللي تقدم فيها عدد من النواب للحكومة؟ ما هو أساسا وظيفة أي نائب هي الرقابة والتشريع، وعمل النواب بحكم مطالب القواعد الشعبية المتنوعة بين المطلب الخدمي والاقتصادي والسياسي وغيرها، بالإضافة للنظام الداخلي للمجلس واللي بيحدد كثير أشياء، منها الحضور والغياب وطبيعة المداخلات وما يسمح قوله أو لا يسمح به تحت القبة. عموما، تقرير راصد رجعنا لفتح ملف طبيعة العلاقة بين الناخب والنائب وما تتقبل السلطة التشريعية للنقد والتقييم فيما يخص أدائها. المجلس بدوره دافع عن أعضائه وهاجم التقرير الصادر عن منظمات مجتمع مدني، ولذلك حتى تكون العلاقة أوضح ومحددة أكثر بين الناخب والنائب وليس بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، سألنا الناس بشو بتوصفوا العلاقة بينكم وبين نواب دوائركم الانتخابية.
نقيم علاقة النواب بالمواطنين هي علاقة جهوية شعبوية فقط. النواب بتكون علاقته بالمواطنين فقط لجمع الأصوات بالانتخابات النيابية.
علاقة النواب بالمواطنين بعتقد أنها علاقة سيئة جدا، تقوم فقط على مصلحة النواب بدون ما أنه يقوم النواب بعملهم اللي المفروض أنهم انتخبوا للقيام فيه. نواب منطقتي ما بعرف أي عمل بعملوه، ما بقدر أقيم أعمالهم لأني ما بشوفها ما بعرفها يعني، وما في أي وسيلة للتواصل معهم.
وبتكون آنية، هي ما قبل الانتخابات طبعا بيكونوا هاي العلاقات، يعني إنهم هني راح يخدموا الشعب والشعارات تعيتهم والطناني، وإنهم راح يعملوا كتير أشياء، وما بعد الانتخابات بإشي بسيط إنه هينا ها إحنا راح نعمل إشي، وما ذلك عدا عن ذلك ما فيش أي خدمة ملموسة. بالعكس، أنا بشوف أنهم لسه المجالس المحلية بيخدموا أكتر من النواب، وهي كلها مصالح شخصية وكلها فقط عشان المنصب.
علاقة النواب بالمواطنين هي علاقة ضيقة جدا، تتسم بعلاقة النائب بعشيرته أو بأصدقائه، ومنها دلائل كثيرة خاصة فيما يخص بالتوظيفات والوظائف الحكومية. واضح تماما أنه النائب يتجه إلى أضيق الناس المقربين منه بتلبية خدماتهم، لأن النائب في النهاية هو يعمل من أجل مصلحته الشخصية والعائلية، ومن ثم مصلحته العشائرية بعيدا عن مصلحة الوطن، لأنهم يعني لا ما فيش لهم مكاتب في المنطقة اللي من خلالها يتم تواصلهم مع المواطنين.
يعني بشوف إنه العلاقة بين المواطنين والنواب هي علاقة سطحية جدا وغير حقيقية. المواطن ما بيعرف عن النائب غير ما تصدره وسائل الإعلام من ملخص حول جلسات النيابية، ولكن ما يدور في غرف صناعة القرار المواطن غير موجود، وما بيحس بأي نتيجة إلا بتكون بأثر عكسي عليه وسلبي طبعا. وبالنسبة لموضوع فاعلية النواب في مناطقهم، فهذا يعتمد أولا على عشيرة النائب، ويعتمد على المنطقة الجغرافية اللي طلع منها هذا النائب، فبناء عليه بتصير حتى الخدمات هي خدمات يعني حسب صلة القرابة، وما يستطيع النائب القيام به من ضغوطات بسيطة قد لا تتجاوز رئيس بلدية، ممكن في هاي الحالة يكون له دور فاعل، ولكن على مستوى أكبر وأوسع لا أعتقد أن للنائب صلاحية ممكن أو فعليا دور في تنفيذ القرارات وصناعتها.
أنا بالنسبة لي كمواطن أردني بطلت أنتخب النيابة، والنواب المفروض هم موجودين لتشريع، أنا مش قاعد بشوف تشريع، أنا قاعد بشوف بس خبط وضرب، وهذا بضرب فلان وهذا بعلي صوته على فلان. يعني هذا نظام مهترئ ما بخدم الدولة، فبالتالي أنا امتنعت عن التصويت من زمان. وهي زي ما احنا شايفين كل أسبوع كل خميس قاعدين منزلوا الشعب على الدوار الرابع وطالبوا بحقوق، مش قاعدين بنشوف ولا أي نائب نازل على الشارع، والمفروض إنه هذا برلمان شعب.
طيب إذا بعض النواب ما عندهم مكاتب في مناطقهم أو دوائرهم الانتخابية، ودورهم الخدمي بيطغى على دورهم الرقابي والتشريعي، وغالبا الوجاهة المترجمة بالعطوات والجاهات والأفراح والأتراح هي ديدا عملهم، ولا عندهم لجنة متخصصين بتساعدهم بعملهم، ولا منصة إلكترونية للتواصل غير صفحتهم على الفيسبوك واللي غالبا مش هم اللي بيديروها، والناس هي اللي لازم تروح للنائب، فهل هذا الشيء صحي؟ وعلى من يقع اللوم؟ الصحفي المختص بالشأن البرلماني محمد الزيود:
النواب اليوم أحرجوا أمام قواعدهم الانتخابية، لكن للأسف هذا الإحراج تأثيره قصير، قد ينتهي بمجرد ذهاب هذه الغضبة التي استمرت ليومين أو ثلاث، وسيستمر هذا الموضوع، بدليل أن آخر جلسة لمجلسنا وحتى بعد تقرير راصد بدأت بالكاد بسبعين نائبا مع تغيب ستين نائبا عن الجلسة الرقابية الأخيرة التي عقدت قبل يومين. هذا يعني أن وهذه جاءت بعد تقرير راصد، هذا يعني أن النواب أصلا غير مكترثين لهذه التقرير، قد تثير غضبهم لفترة بسيطة، لأن والسبب في ذلك أن غياب الرقابة المجتمعية الجمعية التي يقوم بها الناس على نوابهم هي غائبة تماما، وهذا ما يعني النواب، لكن للأسف المجتمع يغيب نفسه عن الرقابة على مجلس النواب، سواء في عبر الدوائر الانتخابية، ولا أجد أن هناك كثير، وبعد استطلاع لي لعدد كثير كبير من النواب أن الناس لا تسألهم عن التشريع ولا عن الغياب والحضور، بل تسألهم عن الوظائف والخدمات والمسائل المتعلقة بالمصالح الشخصية.
لما بنسأل عن الحل لأي شخص بسيط ممكن يحكي أنه حلوا مجلس النواب وما في داعي له، وهالشي بشوفوه السياسيين خطأ، لكونه وجود مجلس نواب ضعيف أفضل من عدم وجوده، حيث أن المجلس ركن من أركان الدولة بحكم الدستور اللي بيقول أنه نظام الحكم بالأردن نيابي ملكي وراثي. وفي حل ثاني وثالث ورابع بتمثل بوجود قانون انتخاب يرقى لمستوى طموح الشعب بتحسين الحياة السياسية والارتقاء فيها وتمكين أدوات المساءلة والمراقبة بشتى أشكالها.
ومتى تصل الحالة الصحية بين النواب وبين النائب والناخب؟ الحالة الصحية الطبيعية أن يقوم الناخب بانتخاب الشخص المناسب لإيصاله تحت القبة، وعند الانتخابات التي تليها عليه أن يحاسبه عبر صناديق الاقتراع، وأن يراقبه على مدار الدورة البرلمانية ويحاسبه باستمرار ويشعره دائما أنه مطلع على ما يقر وما يقوم بتشريعه أو الرقابة على الحكومة ويراقب أداءه وحضور وغيابه أثناء العمل النيابي، وأن يحضر إن تمكن من الحضور إلى جلسات المجلس. للعلم أن جميع الجلسات النيابية لا يوجد لها حضور في الشرفات، الناس تعزف عن الحضور في شرفات المجلس لعدم ثقتها بمجلس النواب، لكن الناخب في حال وجود قانون انتخاب توافقي يمثل أكبر شريحة من المجتمع، وبإيجاد رقابة مستمرة على مدار العمل النيابي سيكون هناك إحساس بالمسؤولية لدى النائب، ومن ثم يشعر أو سيصل إلى مرحلة أن الصندوق الاقتراع هو من سيحاسبه في الدورات التي تليها، والفيصل بين النائب والناخب هو صندوق الاقتراع.
بس كمان مهم كل واحد فينا يسأل حاله، هل أنا قادر على اختيار الشخص اللي بيمثلني، وهل لدي الجرأة والقدرة على محاسبته ومساءلته إذا لمست منه تقصير، ولا زي ما بيقول المثل حط راسك بين الروس.
ما هو رأي المواطن في أداء مجلس النواب، خاصة في ظل ارتفاع تغيب النواب كما ذكرنا من 12% إلى 16% خلال العام الثاني مقارنة بالعام الأول؟ هذا ما سوف يطلعنا عليه استطلاع الزميل محمد فريج لآراء الناس في الشارع.
وسألنا سؤالي كمان لمجلس النواب كامل، العدد هائل، خلينا نحكي ومناش نحكي عن رواتبهم شو بيستلموها، شو أنجزوا للدولة بالجلسات اللي حضروها؟
مجلس أعتقد دوره عبارة عن دور ثانوي أو ما في دور أصلا شعبيا، يعني أغلب الشعب متوقعين هذا الإشي أو متأكدين من هذا الإشي، فنحن بحاجة مجلس جديد كامل صدقا.
النواب مجلس النواب بالنهاية احنا بنختارهم ليمثلونا، يمثلوا آراءنا وقراراتنا والمشاكل والقضايا اللي بنواجهها بالأردن. فأنا لما بشوف نائب غاب 30 ولا 15 غياب ولا 10 غيابات بيعطيني مؤشر سلبي انه هذا النائب ما كان على قد الثقة يلي انعطت له من الشعب، وخصوصا في جلسات مجلس النواب بكل جلسة بتناقش قانون، بكل جلسة بتناقش قضايا بتهم المواطن الأردني، فوين كان هذا النائب؟ فيعني انا اليوم بسأل النواب اللي عندهم غيابات كبيرة وخصوصا من مدينة الزرقاء وين كانوا؟
لا حل ولا ساوى ولا عملنا اشي. يعني
انا بنصح كل الشعب ينزع مجلس النواب يحضر جلستين ويأخذ راتب ويسحب حاله ويكمل شغلاته وقعداته، بس هم الباقي اصلا مع الفاضي، يعني انا احسهم مع الفاضي، يعني انت بتشوف قرارات في عليها التصويت 50 و60 والباقي، يعني انت واحد عنده 20 غياب و30 غياب و15 غياب، ليش منازع مجلس النواب؟ يعني انا بدي اياك تخدمني تحت القبة، بديش اياك تخدمني برا.
في المقابل، ما هي أبرز نتائج تقرير مراقبة أداء البرلمان؟ كيف تلقى مجلس النواب نتائج التقرير؟ كيف يمكن تقييم أثر تقرير مراقبة أداء البرلمان على مفهوم الرقابة سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو الناخبين؟ في مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني التقينا مدير برنامج راصد عمرو النوايس وكان لنا هذا الحوار. راصد حول نتائج مراقبة أداء البرلمان انتقادات نيابية عديدة في ظل إعلان الارتفاع تغيب النواب من 12% إلى 16%. التقرير أيضا نتضمن بطاقات أداء أعمال النواب على صعيد فردي وبطاقات أداء أعمال خاصة باللجان وبطاقات أعمال خاصة بالكتل البرلمانية. هذا التقرير أثار انتقادات عديدة من قبل النواب، فيما أثار أيضا على الجانب الآخر شبكات التواصل الاجتماعي فتفاعل مواطنون أردنيون مع هذا التقرير. إذن في هذه الحلقة من برنامج البرلمان الذي يأتيكم عبر منصة صوت، نستضيف في هذه الحلقة مدير برنامج راصد الأستاذ عمرو النويسي للحديث عن تقرير مراقبة أداء البرلمان. أهلا وسهلا بك.
صباح الخير.
يعني مش حنبلش يمكن من النهاية، من فكرة الجدل والتشكيك في تقرير راصد، لكن خلينا نحكي انه التقرير كان له اثر واضح
صحيح.
عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام وأيضا في الأوساط النيابية. وهذا الأثر يجب أيضا أن نقوم بدراسته وأسبابه. كيف بتشوف أو بتقيم أثر هذا التقرير على مفهوم الرقابة على البرلمان بداية؟
بداية يأتي هذا التقرير بمبدأ جدا مهم، وهو تكريس المساءلة المجتمعية والمساءلة الشعبية في الرقابة على أداء مجلس النواب. مجلس النواب كما تعلمين ووفقا للمادة أو الفصل السادس من الدستور الأردني الذي يتمحور حول السلطة التشريعية، أهم أداء له هو الرقابة على الحكومة. من يأتي بهذا المجلس هم المواطنين والناخبون الأردنيون. أيضا عندما يراقب مجلس النواب أداء الحكومة، من حق المواطن أن يراقب أداء من انتخبه، من أوصله إلى هذه القبة. فبالتالي يأتي هذا التقرير إيمانا منا في راصد بأن هذا الدور الوطني يجب أن يكون معمولا من قبل مؤسسات المجتمع المدني، حتى يكون أداة أساسية للمواطن الأردني في تقييم أداء الممثل له داخل السلطة التشريعية. فمن غير المعقول أن يقوم المواطن بانتخاب شخص ومن ثم داخل مجلس النواب لا يقدم ما يريده هذا المواطن. أتفق أن هناك مصلحة وطنية، أتفق أن هناك أسس عمل نيابي، هناك أداة رقابية، أداة تشريعية، هناك أغلبية داخل مجلس النواب من خلال التصويت وما إلى ذلك، ونؤمن بأن الديمقراطية هي تصويت الأغلبية. ولكن في ذات الوقت يجب أن يكون النائب ملما بما يريده المواطن. ما هي أولويات هذه المواطنين؟ أولويات هؤلاء المواطنين يتم عكسها من خلال الأداء الرقابي على الحكومة التي تقدم الخدمات للمواطنين، وأيضا يتم عكسها من خلال التشريعات التي يتم إقرارها داخل مجلس النواب، والتي أيضا تنظم العمل أو الحياة العامة في الأردن والتي يقرها مجلس النواب. فبالتالي المواطن ما يريده حلقة الوصل ما بينه وبين السلطة التنفيذية هو مجلس النواب. نحن حلقة الوصل ما بين، ليس راست فقط، كل مؤسسات المجتمع المدني، كل مواطن يريد أن يطلع على مجلس النواب لديه الحق في الدخول إلى مجلس النواب، وهذا وفقا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي في مجلس النواب، بأن تكون جلسات مجلس النواب علنية وتكون سرية إلى اقتضت الحاجة، ومن خلال تقديم خمس نواب أو أكثر، أو إذا طلبت الحكومة، هناك نص قانوني في هذا الموضوع. فبالتالي هذه المادة الخام التي يقدمها راصد تفيد المواطنين بمعرفة أداء ممثليهم داخل البرلمان.
يمكن عمره وإحنا عم نحكي في هاي التفاصيل المواطن قد يتساءل، طب إنه أنا يعني شو رح يفيدني مثلا هذا التقرير إذا كان عبارة عن مجموعة أرقام هاي؟ خلينا نحكي تفصيل أكثر. لما احنا نحكي يعني انا يمكن عم بقرا بالتقرير انه عندي مثلا 8 نواب ما تقدموا باي مداخله خلال العام الثاني، اي مداخله 8 نواب يعني ما حكوا بالمره، انا هيك فهمت يعني.
تمام،
شو يعني هذا على ارض الواقع؟
هذا بكل بساطه، خلينا قبل ما نحكي بالثمان نواب نحكي بالتقسيم داخل مجلس النواب. من المعروف ان المطبخ التشريعي داخل مجلس النواب هي اللجان الدائمه التي نجل ونحترم، تقوم اللجان الدائمة بعمل مهول من خلال مناقشات، توصيات، مقترحات، تعديلات وما إلى ذلك من أعمال مناطة لها حسب النظام الداخلي. ولكن أيضا النائب الذي لا يكون عضوا في اللجنة التي يتم فيها مناقشة القانون بالأصل قد يكون له مقترحات تجود من هذا التشريع أو هذا القانون، يتم تقديم هذه المقترحات والمداخلات داخل قبة البرلمان. ليس بالضرورة أن تكون مداخلات حصرا هي مداخلات على التشريعات، قد تكون أنت نائبا لديك مداخلات رقابية ليس فقط على التشريعات، وقد تكون لديك مداخلات تنظيمية ليس بالضرورة أن تبقى رقابة وتشريع، أيضا تنظيمي، ممكن أن تطلع على شيء خلال الجلسة أو حدث شيء خلال الجلسة أن تصوب هذا، وهذا يتيح لك النظام الداخلي أن تقوم بهذا العمل. فبالتالي عدم الحديث داخل مجلس النواب أو داخل قبة أو خلال الجلسات، يعني قد هناك بعض الأشخاص الذين لهم باع طويل في العمل التشريعي ولكن لا يريدون الحديث، هناك هذه الأسباب أو هذه المسببات لهذا العمل. يمكن أن يتم مساءلة الأشخاص الذين لم يتقدموا حديث، لماذا لم تقدم حديث؟ قد يكون لديه أسبابه الخاصة، لا أريد أن أفسر عنهم، أخذ دورهم بالتفسير ولكن أيضا المواطن الذي أوصلك لهذه القبة يريد منك أن تتحدث بلسانه. أنت لا تتحدث بلسانك كفرد، أنت اليوم ممثل للمواطن الأردني، تتحدث بلسان المواطن الأردني. المواطن الأردني تريد أن تقدم ما يريد هذا المواطن من خلال حديثك داخل مجلس النواب. هذا المبدأ أو هذه الفكرة من فكرة تقديم مداخلات داخل الجلسات البرلمانية.
كمان أنا كنت عم بقرأ بالتقرير، يمكن في شغلة أيضا مهمة يعني بتوضح ليش إحنا بنحكي أحيانا إنه الرقابة على البرلمان مهمة في موضوع المداخلات. كان في لكم تقسيم للمداخلات الرقابية والتشريعية، احكي لنا أكثر عنها.
احنا قبل 3 سنين او 4 سنين بالمجلس النيابي ال17 كنا بنقدم من خلال بطاقات اداء الاعمال كل نائب كم تحدث ونقف كم تحدث هذا النائب، كم قدم مداخله. من خلال تطوير العمل نحن كمان ايضا لا يمكن ان نصل للمنهجيه المثلى من اول مره. هناك كان جلسات مع مجلس النواب، مع رئاسه المجلس، مع الامانه العامه، مع المديريه الاعلاميه التي صراحة بالسنة الثانية كان هناك نقلة نوعية في الحديث عن الشفافية البرلمانية ككل من خلال توفير المعلومات وما إلى ذلك، هذا يشكر عليه في الأمانة العامة والرئاسة ومديرية الإعلام الذين وفروا هذه المعلومات لتكون مادة خام نستطيع من خلالها التحليل. نرجع على موضوع سؤالنا اللي بتمحور حول المداخلات. المداخلات تم تقسيمها هذه المرة إلى 3 مداخلات حسب نوعها، وأقصد هنا مداخلات تشريعية التي تقدم على القوانين، المداخلات الرقابية التي يتم تقديمها أثناء الجلسات الرقابية أو بجلسات المناقشة العامة أو بند ما يستجد من أعمال، وأيضا مداخلات تنظيمية التي تعنى بتنظيم حدث داخل الجلسة أو وما إلى ذلك من أحداث قد تكون خلال الجلسة. النقطة الجزء الآخر أو القسم الآخر من تصنيف المداخلات كان هي عبارة عن مداخلات كمية يتم تقديمها داخل الجلسات، وهي عبارة عن جلسات التي لا تؤثر على مسار الجلسة، إنما يقدمها النائب مثلا أثني على زميلي فلان الفلاني، هذه المادة يوجد بها خطأ إملائي، خطأ نحوي، خطأ لغوي، لو اسم القانون بدأ 2019 نعمله 2018، يعني مداخلات بسيطة. المداخلة النوعية وهي القسم الثاني من المداخلات هي المداخلة التي تؤثر على مسار الجلسة. على سبيل المثال نتحدث عن مادة في القانون والجميع يتجه نحو مسار واحد وتيار واحد، يقدم أحد النواب هذه المداخلة، هذه المداخلة تفتح غريزة النواب ليقوموا بالمداخلة على هذه المداخلة،
نقاش
عام داخل القبة، وقد يثني عليها من نائبين إلى أكثر. والنقطة الأخرى في المداخلات النوعية هي المداخلة التي تحتوي على مقترح يتم التصويت عليه ولكنه لا ينجح. تعلمين أن في المداخلات تحتوي على مقترحات، أنا أقترح أن يكون هذه المادة بدلاً النص الموجود حاليا أن يكون النص كالآتي، يتم التصويت عليها، يثني عليه مثلا 5 إلى 6، يصوت معه 20 نائب ولكن لا تنجح. النوع الآخر من المداخلات هي المداخلات المفصلية. المداخلة المفصلية بكل بساطة هي المداخلة التي تحتوي على مقترح للنائب ويتم التصويت عليه وينجح هذا المقترح، إذ يحظى بأغلبية مجلس النواب أثناء التصويت. وقد تكون هذه المداخلة تبنتها اللجنة المسؤولة عن هذا التشريع أو القانون، وقد تكون هذه المداخلة هي لم تتبناها اللجنة ولكنها نجح.
يعني يمكن خلينا نحكي أنه هذا هو الدور الذي يطمح المواطن إلى أن يراه في النائب الذي
نعم يريد أن
تأثير واضح،
يجد نائبا يؤثر بشكل حقيقي وعن علم وعن علم، لا يريد أن يؤثر فقط لأنه يمتلك الكاريزما، بل يؤثر لأنه يمتلك المعلومات الكافية لتؤهله لأن يكون مؤثرا على المجموع العام لمجلس النواب.
أنا ما بدي يمكن أدخل كثير في الأسماء، بس يعني لفتت انتباهي أنا المداخلات المفصلية واللي حققت، لأنه يمكن إحنا عم نحكي هون عن إشي مهم فعلا، يعني عن نائب استطاع التأثير في, في, في قوانين وفي تشريعات. ممكن مثلا هون نذكر مين النواب اللي كان فعلا لهم مداخلات مفصليه في العام الثاني؟
احنا بالمداخلات المفصليه موجود العديد من النواب الذين قدموا مداخله مفصليه، وصل عددهم الى 77 نائب قدموا مداخلات مفصليه. كان اول يعني خلينا نحكي 12 نائب: وفاء بني مصطفى، خليل عطيه، ما حفظ الالقاب، عبد المنعم عودات، عبد الكريم الدغمي، صالح العرموط، ريم ابو دلبوح، خير ابو سعيدي، عقل الزبون، سليمان الزبن، عبد الله العكايلي، ديما طهبوب، ورائد الخزاعلي. هذول اول 12. برضو في ناس كثير يعني، بس انا لانه هذا الجدول الموجود امامي، لكن جدول المداخلات تفصيلا سواء نوعا ولا كما ولا مفصلي موجود ايضا في التقرير، يمكن ان يطلع عليه اي مواطن اردني راغبه في ذلك.
طيب موضوع الغياب عندكم صار عليه اشكاليه صحيح كبيره، وامانه صحيح المجلس طلعت
بيان
عذر غير عذر.
نقدر البيان الذي طلع اخرجته الامانه العامه، ولكن الغياب نحن لا نقدم الغياب بعذر وبغير عذر، لان الغياب بعذر في بعض الاحيان قد يكون فعليا بغير عذر. المواطن إذا ما تحدثنا عن المجموع العام لأيام العمل أستاذ هبة، أتحدث عن 60 يوم عمل من أصل 12 شهر أو 11 شهر فترة التقرير. 60 يوم عمل نحكي عن تقريبا شهرين مقابل 9 أشهر لا يوجد فيها أيام عمل. أتفق تماما ونفتخر ونجل ننبسط في فكرة الدبلوماسية البرلمانية والتي أثرت بشكل حقيقي في الدبلوماسية السياسية الأردنية في الخارج، نتفق جميعا على هذا الكلام. ولكن أيضا عندما يخرج نائب أردني يمثلني في الخارج، أنا أريد أن أرى ماذا بماذا مثلني، أين عقد الاجتماع، ما هي نتائج هذه الاجتماع. أنت كنائب عندما تأخذ الراتب هو راتب اقتطاعات ضريبية مواطن أردني، عندما تخرج لتسافر تأخذ بدل ذلك مياومات إن لم تكن على حساب جهة ما، قد تكون مؤسسة استضافت هذا النائب، وهذا بالعكس يبعث لنا الفخر أن هناك نواب أردنيين يريدون المؤسسات الدولية أن يستقطبوهم ليكونوا معهم. ولكن أيضا أنا من حقي أن أعلم ما هي المهمات الرسمية التي قمت بها، كما من حق المواطن الذي انتخبك وأوصلك لداخل قبة البرلمان لتعمل عليه في الشأن الأردني، أيضا من حق المواطن الأردني أن يرى ماذا تعمل خارج الأردن، ما إذا إلى أين تذهب، ما هو تقريرك الذي قدمته بكل شفافية ووضوح عن التكلفة المالية التي كلفت هذه الزيارة، المهمة الرسمية التي قمت بها، ماذا قدمت للأردن، ما هي النتائج. قد تكون أثر إيجابي وقد تكون أثر سلبي، قد يذهب نواب لا يمثلون بالمعنى الحقيقي، وقد يذهب نواب يمثلون بالمعنى الحقيقي ويؤثرون على سلوك نواب على مستوى العالم. ونحن كما أسلفت سابقا نحن نفتخر بهذا الموضوع، ولكن نريد أن يعني أن هل النواب جميعهم يذهبون بمهمات رسمية؟ هل نائب يحق له أن يزور أكثر من 20 مرة خلال السنة ونائب آخر لا يزور ولا مرة؟ هل هذا عذر وبدون عذر؟ هل يستطيع النائب أن يقدم عذرا لأنه لا يريد أن يأتي ليقوم بموعد معين أو اتصال مع قواعد شعبية؟ في المقابل أن في الأسبوع قد تكون هناك جلسة أو جلستان، إلى أبعد تقدير 3 جلسات، نتحدث عن ساعتان ونصف، 7 ساعات ونصف في الأسبوع يمكن أن يقضيها النائب داخل قبة البرلمان ليتأكد من موضوع حضوره للجلسة وقدم ما يتطلب وما يريده المواطن الأردني. والأهم من ذلك، في كم مرة فقدت الجلسات النصاب ورفعت الجلسات بسبب فقدان النصاب؟ هذا الحديث بحد ذاته يعيق عمل البرلمان. أيضا رئاسة البرلمان عندما كل في خلال الجلسات ومن خلال الإعلام، بإمكانك أن تري ذلك، أيها النواب لو سمحت الدخول إلى القاعة، نواب لو سمحت الدخول إلى القاعة، نخرج من الأماكن اللي إحنا فيها، نرجع، لا تطلع، النصاب راح يفقد. هذا بيأثر في العمل البرلماني، هذا الوجه الحقيقي للديمقراطية على مستوى العالم. إذا كان هناك لا يوجد نصاب، غياب متكرر، عدم تقديم مداخلات، هذا أيضا يؤثر في المواطن الأردني.
يمكن أنا عم خليني أحكي كمان، كنت بدي أتساءل الأسئلة اللي أثيرت أيضا من المواطنين، من مواطنين شبكات التواصل الاجتماعي، وإحنا عم نحكي في الموضوع ولك أحقية الجواب. يعني كان في تساؤلات إنه يعني استهجلت الناس إنه ليش النواب منزعجين من فكرة أنه ما تم تقسيم عذر من غير عذر، خاصة أنه كان في قوانين، خليني أحكي أنها قوانين يعني
مفصلية،
مش بس مفصلية يعني إحنا بنحكي عن
تمس جميع الأردنيين، صحيح
الأردنيين،
صحيح.
فيعني حتى فكرة أحيانا السفر أو خلينا نحكي وهي يعني جزء من الدبلوماسية، لكن فكرة السفر خلال مناقشة وإقرار هذه القوانين إلى أي مدى بتعتقد يعني إحنا ممكن المواطن يعتبرها أولوية؟
المواطن لما تقولي له أنا كنت أناقش قانون الموازنة وقانون الضريبة وأنا رحت سافرت، لا بقول لك خليك ناقش لي قانون الموازنة. ما هي القوانين التي تهم المواطنين وتمس المواطنين أكثر خلال يعني المرحلة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها؟ هي مرحلة يعني كل ما فيها للأسف عم تكبر فجوة الفقر والتعب والبطالة. في هذه المرحلة في نقاش لقانون الموازنة ونقاش لقانون الضريبة، عندما تسافر تمثل الأردن دبلوماسي في الخارج، هذا يعطي طابع للمواطن الأردني أن أولويتك هي تمثيل الأردن خارج. يعني أوكي نحن يا جماعة الخير يا نواب يا عزيزين يا كرام نفتخر بهذا الموضوع، ولكن المواطن في وضع اقتصادي تناقش أنت ممثلا له في قانون الضريبة وقانون الموازنة العام، اجلس في مجلس النواب وقدم عني، مثلني، تحدث باسمي، أنت تمثلني. أنا قانون الضريبة لما نحكي عن توسيع الشرائح، لما نحكي عن زيادة في الضريبة، لما نحكي عن كذا، هذا كله هذا الذي يؤرق المواطن.
الناس كانت في الشارع،
الشارع خرج لقانون الضريبة، الشارع خرج للاقتصاد، للفقر، للبطالة، لرفع الأسعار. دور الأولويات الوطنية، يجب أن نرتب أولوياتنا. ما هي أولوياتنا في العمل؟ هل أولويتي أنا أخرج خارج الأردن لأمثل الأردن دبلوماسيا؟ وفي ذات السياق أنا لدي شارع محتقن اقتصاديا، لدي شارع يعاني من ضعف مالي وقدرة مالية على الشراء، ونحن نسمع القصص اليومية لا أريد أن أدخل فيها، نسمع ماذا يحدث في الشارع الأردني. هل هي أولويتي هنا؟ أولويتك، رتب أولوياتك كنائب أردني. ما هي الأولويات الوطنية للأردن؟ وجميعنا أعيد وأكرر، هناك وزارة خارجية، هناك سياسة خارجية، ونعتز بالسياسة الخارجية على مستوى الأردن، وفي ذات السياق يجب أن يكون هناك ترتيب للأولويات. إن ذهب نائب، يمكن بدل ما يكون الوفد مكون من 5 نواب يذهب نائب واحد يقوم بالدور الموكول له وعنه عن باقي زملائه. ما بدنا نلغي الذهاب والسفرات كاملة، ولكن كمان ممكن شخص واحد يمثل باقي زملاء النواب.
موضوع الأسئلة والاستشوابات،
نعم،
خلينا نحكي عن أهميتها أيضا بالنسبة للمواطن. ما بنحكي عن الأسئلة التي قدمت من قبل النواب أو في ولا سؤال ما قدمه وائلي ولا نائب، مثلا أسري النائب ما قدم ولا سؤال
في،
وأيضا موضوع الاستجوابات قديش مهم الاستجواب وإنك تتابع على أرض الواقع.
الأسئلة اللي قدمها النواب 694 سؤال في العام الثاني، قدمت من 72 نائب، نعم من 72 نائب، 57 نائب لم يقدموا أي سؤال، استثنينا هنا رئيس المجلس أكيد طبعا من خلال هذه المنهجية. الأهم من ذلك ليس هو تقديم الأسئلة، الحكومة أجابت على 92%، شكرا. ماذا فعل النواب على إجابات هذه الحكومة؟ الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال للجلسات الرقابية هي 86 سؤال، 86 سؤال. النقطة الأهم، كم نوقشت من هذه الأسئلة؟ 74 سؤال، 12 سؤال لم يتم مناقشة من الذين أدرجوا على جداول الأعمال. إذا بدي أطلع على مسار هذه الأسئلة ومتى قدمت، متى قدمت، نجد أن خلال الأسئلة التي نوقشت خلال العام الثاني 86% منها قدمت في العام الأول، أي مضى على تقديم هذا السؤال أكثر من عام. لما أنا أسأل عن موضوع في شهر 4/2017 يجيني الإجابة بشهر 4/2018، قد يكون الموضوع انتهى، يا حل يا تفاقم، يا أنه بطل إله حل، يا أنه التغى الوزير، أو أنه، فبالتالي هناك مدة طويلة في موضوع الأسئلة، وتحدث النواب في ذلك حقيقة. والقصة الأخرى، عند مناقشة الأسئلة يقوم بعض النواب بتحويل الأسئلة إلى استجوابات. ما ذهبنا إلى الاستجوابات الرسمية التي تم تقديمها بعد، بل الأسئلة التي يتم تحويلها إلى استجوابات، هناك 14 سؤال حولوا إلى استجوابات، 14، لا قبل فقط، هاي الأسئلة اللي حولت إلى استجوابات هي كانت خلال المناقشة في الجلسة الرقابية،
ولكن هي لم تحول، لأن النظام الداخلي ينص على أنه من يريد أن يحول سؤاله إلى استجواب عليه أن يتقدم، أعتقد إن لم تخن الذاكرة، خلال 30 يوم أن يتقدم بالأوراق الرسمية التي تثبت أنه يريد أن يحول السؤال إلى استجواب. كم من 14 تم تقديم أوراق رسمية؟ ولا واحد لم يقدم الأوراق الرسمية. كان الحديث عن تحويل الاستجواب هي فقط خلال الجلسة فقط لا غير. السبب أن يريد النائب أن يتحدث أمام الإعلام أنه قدم حول إلى استجواب، ولكن هل حدث ذلك؟ لا. نقطة الاستجواب، خلال العام الثاني قدم المجلس 12 استجواب، 5 منهم تمت الإجابة عليهم، 6 لم يتم الإجابة، و1 تم سحبه. خلال العام الكامل نوقش استجواب 1 فقط. الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية، وهي المادة وهي الأداة التي تتيح للنائب ومجموعة من النواب أن يطرحوا الثقة إما بوزير بشخص وإما بمجلس الوزراء كامل. هذه المادة، هذه الأداة الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب والتي أعطاها منحها الدستور الأردني للنواب من أهم الأدوات. الاستجوابات في نظم الممارسات الدولية فضلة من أهم ما يحدث داخل قبة البرلمان، وهي من أهم ركائز العلاقة ما بين البرلمان والحكومة. فبالتالي كثرة الاستجوابات لا تعني أنه جيد، وقد تكون جيد هذا الموضوع. القصة ليست بالكم بل بالنوع، نؤمن بأن بس كمان على في ذات السياق يجب أن يكون هناك يعني مراقبة حقيقية. الاستجوابات تريد يجب أن يكون لديها أدلة، يجب أن يكون لدى النائب أدلة، براهين، حجج يستطيع أن يناقش بها الوزير المعني أو مجلس الوزراء بشكل عام، حتى يستطيع أن يقنع زملاء النواب بأن هذا النائب ومجلس الوزراء يجب أن يتم طرح الثقة فيه.
طيب يعني يمكن احنا عمرو درجنا شوي شوي بنتائج هذا التقرير لحتى نوصل انه اهمية فعلا انه المواطن يكون مطلع على هذا التقرير.
صحيح.
لحتى يرى ويراقب اداء النائب حتى ما ينتخبه او ينتخبه.
صحيح.
يعني قرار اللي بيحدده في الانتخابات القادمة. لكن انا اسمح لي هون كمان بدي اسأل، فكرة التقرير اذا لم تواكبها اطلاع المواطن وتطور يعني على أرض الواقع، تعتقد أنه أيضا رح يستمر تأثيره؟
فكرة التقرير يجب أن تبقى مبدئيا، والتأثير سيكون له نتائج خلال فترة ليست ببعيد. هذا سينعكس على سلوك التصويتي للمواطنين على النواب ما بعد المجلس 18.
ونحن مقبلين المواطنين.
المواطن ليس مطلوب منه إلا أن يطلع، هل هذا النائب قدم لي ما أريد؟ هل مثلني بطريقة حقيقية؟ المشرع أو أصحاب القرار لديهم القدرة على استنتاجات والتحليلات من خلال هذه الأرقام. هل قانون الانتخاب الذي أوصل هؤلاء النواب هو قانون نريده نحن اليوم؟ هل هذه المخرجات من قانون الانتخاب هو ما يريدها ما تريده الدولة الأردنية؟ هل نحن وصلنا إلى نقطة التمام؟ لا، لم نصل. قد يكون هناك حاجات أخرى في لتعديل قانون الانتخاب. المحلل السياسي يستطيع أن يربط التحليل السياسي بهذه الأرقام. الإعلامي يستطيع أن يطلع على الأرقام التي يقدمها النواب. المواطنين، كافة الفئات المجتمعية لها القدرة على الاطلاع على هذه المادة. نحن نقدم مادة خام، لا نقدم أي تحليل سياسي داخلها. كل من يريد أن يطلع يمكن أن يربط الأرقام في بعضها البعض، وأن يقدم التحليل الذي يراه مناسبا، أن يبلور أفكاره داخل عقله ليقوم بتحليلها. هذا التقرير يخلق انطباعات معيارية لدى القواعد الانتخابية على سلوك ممثليهم داخل مجلس النواب.
شكرا. اسمح لي بدي اشكرك.
كل الشكر.
مدير راصد برنامج راصد الاستاذ عمرو نواس في لقائنا اليوم في هذه الحلقه رقم 12 من برنامج البرلمان عبر منصه صوت. اذا تحدثنا عن تقرير اداء البرلمان، نلقاكم في حلقه قادمه.
وفي الختام لكم تحيات فريق برنامج البرلمان من منصة صوت.